أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرأي الثالث في المسألة هو ما ذهب إليه المحقق النعيمي كما في فوائد الأصول في هذا التقرير لبحثه، لأن ما ذكر في أجل التقريرات يختلف عن هذا، وسنجعله الرأي الرابع. ذهب إلى المنجزية أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية في محل الكلام ووجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الغرض، يجب الاجتناب عنه. وذكر بأن هذا الحكم ثابت في جميع الصور المتطورة لهذا القسم الثاني، يعني جميع الصور الثلاثة المتقدمة في القسم الأول. هنا جميع هذه الصور يكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية. والسر في ذلك، ذكر كلاما طويلا لا بد من استعراضه، قال لأن الاضطرار إلى غير المعين هو محل كلامنا يجتمع مع التكليف الواقعي، ولا مزاحمة بينهما، بين الاضطرار إلى غير المعين وبين التكليف الواقعي. طبعا الاضطرار إلى غير المعين يستلزم ماذا؟ الترخيص التخييري. فكأنه يريد أن يقول بأنه لا منافاة ولا مزاحمة بين الترخيص التخييري وبين التكليف الواقعي، ماكو مزاحمة بينهم، أن يكون هناك تكليف واقعي يعلم بثبوته في أحد العناين، ومع ذلك يرخص للمكلف ارتكاب أحدهما، يرخص للمكلف ارتكاب لا مزاحمة بينهما ولا منافاة. والسر في عدم المنافاة وعدم المزاحمة هو أن المكلف يتمكن من رفع اضطراره بغير متعلق التكليف، يمكنه أن يرفع اضطراره بغير متعلق التكليف، وهذا معناه ماذا؟ معناه أن مركز الاضطرار يختلف عن مركز التكليف ومتعلق التكليف. التكليف يتعلق بالفرد، التكليف يتعلق بالنجس الواقعي الذي سقطت فيه مثلا قطرة الدم، بينما الاضطرار والترخيص الذي هو لازم للاضطرار هذا يتعلق بماذا؟ بأحدهما، بالجامع، فهما لا يتعلقان بشيء واحد. الاضطرار ليس متعلقا، ليس منصبا على متعلق التكليف حتى يقال كيف يمكن الجمع بين التكليف بشيء وبين الترخيص فيه، هذا متزاحم لا يمكن الجمع بينهما. هو كأنه يريد أن يقول أن الاضطرار لا يتعلق بمتعلق التكليف وإنما يتعلق بأحدهما، إذن الترخيص ثابت لأحدهما للجامع، والترخيص الثابت للجامع لا ينافي ولا يزاحم التكليف الواقعي المنصب على الفارد، لأن التكليف الواقعي متعلق بالنجس الواقعي، بالإناء الذي سقط فيه قطرة الدم واقعان. فالتكليف متعلق بالفرد، والاضطرار والترخيص متعلق بالجامع، ولذا لا منافاة بينهما. والدليل على ذلك يقول هو أن المكلف يتمكن من رفع اضطراره بغير بغير متعلق التكليف بلا إشكال يتمكن من رفع أكثر. يمكن أن يرفع الاضطرار بالإتيان بماذا؟ بالشد الآخر بغير متعلق ماذا؟ بغير متعلق التكليف. بل يقول لولا الجهل بمتعلق التكليف لتعين على المكلف أن يرفع اضطراره بغيره، بمعنى أنه لو كان عالما بأن هذا هو الذي تعلق به التكليف قبل إشكال أنه يتعين عليه أن يرفع اضطراره بماذا؟ بالرافع. فهذا الأمر أنه هو جاهل لا يجهل ماذا؟ متعلق التكليف، لكن هذا جهله لا يعني بأن الترخيص والاضطرار يتعلق بماذا؟ بنفس ما يتعلق به التكليف، وإنما الترخيص والاضطرار يتعلق بالجامع في أحدهما، بينما التكليف يتعلق بالفرد. ثم ذكر بأنه أن الاضطرار في مقام توضيح هذه الفكرة، أن الاضطرار إلى المعين يختلف عن الاضطرار إلى غير المعين. المقام الأول يختلف عن المقام الثاني اللي محل كلامنا هو. في المقام الأول في الاضطرار إلى المعين هناك الاضطرار يزاحم التكليف ويناسب التكليف. لماذا؟ لأن المركز واحد. عندما يضطر إلى المعين، عندما تدور النجاسة بين أن تكون طابقة في الماء أو في الخل في المثال السابق، وهو اضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه، فالاضطرار يتعلق بالماء وهذا، والتكليف الواقعي على تقدير طبعا أن تكون النجاسة فيه أيضا يتعلق بماذا؟ بالماء. ومن هنا تكون هناك مزاحمة بين الاضطرار إلى المعين وبين التكليف الواقعي، بمعنى أن الاضطرار بنفس وجوده يكون مزاحما علما للتكليف الواقعي. طبعا إلى قاعدة أن التكليف الواقعي متعلق بماذا؟ بالماء، على تقدير مصادفة الماء للنجاسة الواقعية هناك منافاة بين أن يكون بين الترخيص فيه وبين ماذا؟ وبين تعلق التكليف فيه، لأنهما يتعلقان بشيء واحد على فرض أن يكون النجاسة ساقطة في هذا الإناء الذي اضطر إليه تعيينا. والمزاحمة هذه بينهما في هذه الحالة يقول تدور مدار الواقع، الجهل والعلم لا مدخل له فيها، وإنما هي تدور مدار الواقع، تدور مدار واقع مضطر إليه. فإذا فرضنا أن الواقع الذي اضطر إليه وهو الماء في هذا المثال كان تعلق به التكليف، تكون المزاحمة ماذا؟ ثابتة، المزاحمة واقعية حتى في حال جهل المكلف، حتى في حال عدم علم المكلف. هذا الفرد الذي اضطر إليه وهو الماء هذا على تقدير أن يكون نجس في الواقع، تقع المزاحمة بين التكليف باجتنابه وبين الترخيص في ماذا؟ في ارتكابه. تحريمه لا يتمام مع الترخيص فيه، فتقع بينهما ماذا؟ المزاحمة. وهذا لخلاف الاضطرار إلى غير المعين الذي هو محل الكلام، لأن هذا الاضطرار إلى غير المعين لوجوده الواقعي ليس مزاحما من التكليف، لا يزاحم التكليف لما ذكرنا من أن مصدهما متعدد. التكليف يتعلق على فرض وقوع النجاسة في هذا الإناء، يتعلق بالإناء بالفرد، بينما الترخيص والاضطرار ليس إلى الفرد، وإنما هو المنع الجامع وإلى عنوان أحد الطرفين وأحد الفردين، لأن الاضطرار ليس إلى واحد معين وإنما هو إلى أحدهما غير معين. يترتب على هذا الكلام وأن التكليف في معارض الاضطرار إلى المعين يسقط إذا قدر تعلق التكليف به، أن التكليف في موارد الاضطرار إلى المعين لو فرض كونه هو النجس الواقعي هذا التكليف يسقط باعتبار الاضطرار إلى ذلك الفرد المعين، يسقط التكليف عنه. وهذا واضح باعتبار أن الاضطرار يقتضي سقوط التكليف، الاضطرار إلى أكل الميتة يقتضي سقوط التكليف بماذا؟ بالحرمة. والاضطرار في المقام الأول، الاضطرار إلى شرب الماء لرفع عطشه يقتضي سقوط الحرمة عنه لو كان هو شنو؟ هو الحرام الواقعي، لو كان هو النجس واقعا يقتضي سقوط هذا التكليف. وبالتالي لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير، بالتالي هذا في المقام الأول لا يكون التكليف فعليا على كل تقدير، ليش؟ لاحتمال أن يكون مضطر إليه هو الحرام الواقعي، وعلى هذا التقدير يكون التكليف. نعم على تقدير أن يكون الحرام في الطرف الآخر يكون التكليف شنو؟ فعليا. إذا التكليف لا يكون فعليا على كل تقدير، وإنما يكون فعليا على تقدير عدم مصادفة الحرام لما اضطر إليه بعينه، يكون التكليف فعليا لأنه يحرم عليه شربه الطرف الآخر. وأما على تقدير أن يكون الحرام متحقق فيما اضطر إليه إذن يسقط التكليف ولا تكليف، إذن التكليف ليس فعليا على كل تقدير. وأما في مورد الاضطرار إلى غير المعين هو محل كلامنا، في مورد الاضطرار إلى غير المعين يقول أن الاضطرار إنما يوجب سقوط التكليف أما يرفع به ماذا؟ أما يرفع به الاضطرار، لا جزم ذلك، ويوجد سقوط التكليف عن الفرد الذي تدفع به شنو؟ اضطرارك. هذا الفرد الذي رفعت به اضطرارك هذا يسقط عنه شنو؟ تكليف. لا يحكم شربا لو كان هو النجس شنو؟ الواقعي. أما الطرف الآخر يقول الطرف الباقي الذي لم تدفع به الضرارة فيقول هذا باق على حكمه ولا موجب للترخيص فيه، باق على حكمه يجب الاجتناب عنه ولا موجب للترخيص فيه، لأن الترخيص فيه إما أن يكون بملاك الاضطرار والمفروض أنه لا اضطرار بالنسبة إليه لأنه رفع اضطراره بهذا، فالآخر لا اضطرار له فلا يفوت فيه الترخيص بملاك الاضطرار. وأما لم يفوت فيه الترخيص لأسباب الأصول المؤمنة، ويقول لأن الأصول المؤمنة لا تجري في الطرف الآخر لأنه الطرف الآخر الباقي طرف للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول في أطرافه. إذا الطرف الآخر لا مرخص فيه لا مؤمن من ناحيته، يجب الاجتناب عنه. زين. ثم ذكر بعبارة أخرى يقول بأن التكليف فعالية التكليف تدور مدار فعالية موضوعها، كلما كان موضوع التكليف فعاليا التكليف قارن يكون ماذا؟ يكون فعاليا، يكون التكليف فعاليا عندما يكون موضوعه فعاليا. ولا يعقل أن لا يكون الحكم فعاليا مع ماذا؟ مع فعالية موضوعه، وإنما هو يتبع في الفعالية يتبع فعالية موضوعه في محل الكلام. في محل الكلام لا بد أن يكون الحكم فعلي الاضطرار إلى غير المعين له محل كلامنا. نقول لا بد أن يكون الحكم فعلي وذلك تبعا لفعلية موضوعه لأن موضوعه متحقق بحسب الفارق بين المشتبهات. التكليف المعلوم بالإجمال موضوعه شنو النجس الماء الذي وقعت فيه النجاسة وهذا متحقق بين المشتبهات فطحن أحد المشتبهين وقعت فيه شنو نجاسة. فإذا موضوع التكليف الواقعي محفوظ ومتحقق فعلا ومع فعلية الموضوع لا بد أن يكون التكليف أيضا ماذا لا بد أن يكون التكليف فعليا أيضا. الاضطرار إنما يرفع التكليف إذا تعلق إذا تعلق بنفس ما تعلق به التكليف بلا إشكال. الاضطرار يكون رافعا حينئذ لمن؟ للتكليف. لكن متى يرفع التكليف؟ عندما يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف، يعني كما في المقام الأول، لأن متعلق التكليف هو مع أن الاضطرار متعلق بماذا؟ بالفرد بعينه. فإذا فرض أنه هو أيضا النجاسة وقعت فيه هنا نقول بأنه هذا يسقط التكليف. الاضطرار إلى الشيء يسقط عنه التكليف بلا إشكال، لكن هذا في محل الكلام غير متحقق. هذا في محل الكلام غير متحقق. لماذا؟ لأن لأننا ذكرنا بأن الاضطرار لا يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف. حتى لو قررنا بأن النجاسة أن هذا الإناء ماذا؟ هذا الإناء هو النجس واقعا، لكن هذا ليس معناه ماذا؟ ليس معناه أن الاضطرار يكون متعلقا به حتى يكون الاضطرار إليه موجب خطوط التكليف فيه. بل يبقى الاضطرار متعلق بالجامع، يبقى الاضطرار متعلق بأحدهما وليس متعلقا بماذا؟ بالفرد، حتى يكون موجبا لسقوط التكليف. فالنتيجة هو أن التكليف يكون فعليا باعتبار فعلية موضوعه. ويشير إلى ذلك ما تقدم من أن المكلف ليس مضطرا إلى ارتكاب متعلق التكليف، ليس مضطرا إلى ذلك. بإمكانه أن يرفع الاضطرار، أن يرفع الاضطرار بماذا؟ بالفرد الآخر الذي لم يتعلق به التكليف. ثم دخل في مسألة التوصف في التكليف والتوصف في التنجيز، وذكر بأن الاضطرار إلى المعين في المقام الأول يقتضي التوصف في التكليف، ولا يمكن أن يقتضي التوصف في التنجيز. هذا في المقام الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أشير إليه من أن التكليف الواقعي هو مقيد بعدم طرو الاضطرار. بمجرد أن يطرأ الاضطرار يرتفع التكليف شنو؟ الواقعي. إذن في المقام الأول فرض طرو الاضطرار على الفرد المعين، هذا يكون مسقطا للتكليف فيه على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، هذا الاضطرار يكون موجب لسقوط التكليف فيه. وحينئذ لا يبقى علم إجمالي بتكليف فعلي للمكلف مع علم إجمالي، لا جنة بفعلية التكليف، لأن هذا التكليف على أحد التقديرين يكون ساقط، نعم على التقدير الآخر يكون ثالثا. إذا لا علم بتكليف فعلي على كل تقدير. يقول هذا هو التوقف في التكليف، هذا هو التوقف في التكليف، لأنه هو يفسر التوقف في التكليف كما نقلنا ذلك عنه سابقا، يفسره بهذا التفسير، لأنه عبارة عن كون التكليف ثابتا على تقدير ولا يكون ثابتا على تقدير آخر. كلما كان التكليف ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير آخر فهذا وصفة في التكليف، هذا اضطرار إلى المعين. يكون هكذا التكليف على تقدير أن يكون تكون النجاة فاقطة في الإناء في الماء في المثال في المقام الأول، على تقدير أن تكون النجاة فاقطة في الماء تكليفها ارتفع. لماذا؟ لأنه مورد الاضطرار والاضطرار يصعب التكليف. نعم على التقدير الآخر يكون التكليف ثابتا، إذن التكليف ليس معلوما على كل تقدير، وهذا هو التوصف في التكليف. التوسط في التنجيز يقول لا يتحقق في المقام المقام الأول. لماذا؟ لأن التوسط في التنجيز يشترط فيه بقاء التكليف الواقعي على ما هو عليه من دون أن يكون في البين ما يقتضي رفعه واقعا. عندما يكون التكليف هذه أحاده يعني باقي على ما هو عليه لا يوجد في المقام ما يقتضي رفعه واقعا، هنا لابد أن يكون التوصف في ماذا؟ في التنجيز لا في التكليف، لأن التكليف لم يمس، لم يطرح عليه ناقص، لم يطرح عليه أي شيء، باقي على أحوال السابق التكليف الواقعي. نعم في مرحلة التنجيز هو يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية ولا يكون منجز لوجوب الموافقة القطعية، وهذا هو التوقف في الشنا في التنجيز. بمعنى أن التكليف في مرحلة التنجيز يكون منجز في حالة ولا يكون منجز شنا في حالة أخرى، هذا توسط في التنجيز. يقول في المقام الأول التوسط ليس توسطا في التنجيز. لماذا؟ لأن التكليف فقط على أحد التقديرين ولم يبقى محفورا على ما هو عليه، فرأى في المقام ما يوجد سقوط ورفع واقعا وهو الاضطرار إلى الفرد المعين، فحينئذ لا يبقى على وضعه وإنما يسقط على تقدير ويثبت على تقليل، وهذا هو التوصف في التكليف. ثم ذكر مسألة أن الترخيص واقعي وربطها بالمقام، أن الترخيص واقعي أو ترخيص ظاهري، وذكر بأن الترخيص إلى المعين في مورد قرار المعين يكون ترخيصا واقعيا، الميزان في الترخيص الواقعي والظاهر قد النزه هو هذا، ان الاضطرار اذا كان هو العلة في ثبوت الترخيص، الترخيص يكون واقعي. إذا كان العلة في ثبوت الترخيص هو الاضطرار محض الاضطرار، هذا الترخيص يكون واقعي. وأما إذا كان الترخيص ثابت بملاك الجهل وعدم العلم، هذا الترخيص يكون ترخيص ظاهري، هذا هو الميزان عنده. فكلما كان الترخيص ثابتا بملاك الاضطرار الترخيص ترخيص واقعي، كما هو الحال في المقام الاول. في المقام الاول يقول الترخيص في شرب الماء ملاك الاضطرار، ليس الا ملاك الاضطرار، ليس ملاكه الجاهل، الجاهل لا دخل له في ذلك، وإنما هو ملاكه الاضطرار. حتى لا كان المكلف جاهل التبخيص يثبت في ماذا؟ فيما إذا اضطر إليه. أصلا هذا الاضطرار من قبيل التكليف، يرتفع التكليف عندما يكون هناك اضطرار إلى شيء فيثبت التبخيص. هذا الترخيص الذي يثبت بملاك الاضطرار هو ترخيص واقعي كما هو الحال في المقام الأول. وأما إذا كان الملاك الترخيص هو الجاهل وعدم العلم، ويدخل لذلك مثالا بمسألة الدوران بين الأقل والأكثر. هناك يقول الترخيص المستفاد من أدلة الوراء بناء طبعا على جريان الوراء لنفي وجود الأكثر، الترخيص في ترك الأكثر ترخيص ناشئ من شنو؟ من الجاهل وعدم العلم والتردد بأن الواجب هل هو الأكثر أو ماذا أو الأقل. هذا التردد والجاهل وعدم العلم هو الذي أوجب ثبوت الترخيص في ترك ماذا؟ في ترك الأكثر وعدم لزوم الإتيان بالأكثر، فهو ترخيص ناشئ من الجاهل، ولذا يكون ترخيصا شنو؟ ظاهريا. ذكر هذا المعنى. إذا أعطى ميزان عام، الميزان في كون الترخيص ظاهري أو واقعي، بينا واقعي يعني ملاك الاضطرار، ظاهري يعني ملاك شنو؟ ملاك الجاهل. ثم ذكر بأن الترخيص الواقعي هو الثابت في موارد الاضطرار المعين، هذا واضح فارق منه، والترخيص الظاهري هو ثابت في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. ثم جاء إلى مسألة شنو؟ جاء إلى محل الكلام اللي هو الاضطرار إلى غير المعين. في مسألة الاضطرار إلى غير المعين عنده كلام، قال بأنه هناك وجهان في أنه هل يقتضي التوسط في التكليف أو يقتضي التوسط شنو؟ في التنجيز. التوسط في التكليف والتوسط في التنجيز. طبعا قبل هذا نبين شنو ربط الترخيص الظاهر والترخيص الواقعي في محل الكلام. إذا كان الترخيص واقعي ينتج التوسط شنو؟ بالتكليف. إذا كان الترخيص واقعي بملاك الاضطرار المحض هذا ينتج التوسط في التكليف كما هو الحال في المقام الأول، كما هو الحال في المقام الأول. لماذا ينتج التوسط في التكليف؟ لأن الترخيص واقعي، والترخيص الواقعي لا يكاد يجتمع مع التكليف شنو؟ الواقعي. بينهما مزاحمة، بينهما منافات. فإذا ثبت الترخيص في هذا الطرف التكليف لابد أن يكون شنو؟ مرتفع. وإذا ارتفع التكليف عن هذا الطرف على تقدير أن يكون نجس، هذا معنى انتهينا إلى نتيجة التوسط شنو؟ في التكليف، بمعنى أن التكليف يكون ثابت على تقدير ولا يكون ثابتا شنو؟ على تقدير آخر. وهذا هو التوسط في التكليف كما تشرعه. إذا كان افتراض الترخيص الواقعي لازم الانتهاء إلى نتيجة التوسط شنو؟ في التكليف كما هو الحال في الاضطرار المعين. وأما إذا كان الترخيص الظاهري ملاكه الجاهل ليس هو الاضطرار، يقول هذا ترخيص ظاهري، هذا لا ينافي التكليف الواقعي. ليس لأنه بين التكليف الواقع منافات على ما ذكر في بحث الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام شنو؟ الظاهرية، وأنه ما في منافات بين أن يثبت الترخيص في شيء حتى لو كان واجبا في الواقع، حتى لو كان حراما شنو؟ في الواقع، ما دام المكلف جاهلا بحرمته، جاهلا بوجوبه، لا مشكلة في أن يثبت فيه الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري يجتمع مع التكليف الواقعي. إذا ثبوت الترخيص الظاهري في طرف الطابع يجتمع مع ثبوت التكليف فيه، يجتمع مع بقاء التكليف ثابتا وفعليا فيه. ما في مشكلة في هذا أبدا. فإذا كان التكليف ثابت حتى في مورد الاضطراب، حتى في مورد التكليف الظاهر، حتى في مورد التكليف الظاهري، حينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أنه ينتجن شنو؟ نتيجة التوتر في الشنو؟ في التنجيز. ليش؟ لأن التكليف ثابت، التكليف فعلي، مو أنه ثابت على تقدير وليس ثابت على تقدير، وإنما التكليف ثابت لأنه لا يوجد في خباله إلا التكليف الظاهري، والتكليف الظاهري لا يمات التكليف الواقعي، فلا بد أن يكون التوتر في التنجيز لا في التكليف. تبدأ إلى مسألتنا وهو الاضطرار إلى غير المعين. إيش ما قال؟ أكو وجهين في المسألة. هل الاضطرار إلى غير المعين يقتضي التوقف في التكليف كما هو الحال الاضطرار إلى المعين، أو يقتضي التوقف في التنجيز كما هو الحال في المثال الذي ذكره وهو دوران الأمر بين العقل والأكثر الاضطراريين؟ قال هناك وجهان. ليش؟ يقول لأنه في مسألتنا اجتمع في الترخيص كلا الملاكين، ملاك الترخيص الواقعي وهو الاضطرار، وملاك الترخيص الظاهر وهو شنو؟ وهو الجاهل. ليس الترخيص في محل الكلام لمحض الاضطرار كما أنه ليس لمحض الجاهل، وإنما اجتمع فيه كل منهما كان دخيلا في ثبوت الترخيص في محل الكلام. دليل على هذا يقول واضح، لأنه لولا الجاهل، هذا وجه دخالة الجاهل في ثبوت الترخيص في محل الكلام، لولا الجاهل بالحرام بمتعلق التكليف، حينئذ يتعين كما قلنا سابقا صفع الاضطرار بغيره ليس التكليف. لو كان عالما بأن هذا الطرف مع كلامنا، لو كان عالما بأن هذا الطرف هو الحرام يرفض له فيه ليس التكليف، وإنما يتعين عليه رفع اضطراره. لماذا؟ بالفرد الآخر. إذا جهله صار دخيلا في ماذا؟ في ثبوت الترخيص، لأنه جاهلا رخص له في ارتكاب هذا الطرف حتى لو كان نجسا شنو؟ في الواقع. أما لو كان عالما بنجاسته بحرمته لما رخص فيه، فهذا وجه دخل الجهل في الترخيص. من جهة أخرى وجه دخل الاضطرار في هذا الترخيص في محل الكلام، يقول أنه لولا الاضطرار لكان يجب عليه الاجتناب عن الجميع. والواضح لو لم يكن مضطرا إلى شرب الماء لرفع عطشه لوجب عليه الاجتناب عن الجميع، ولم يحصل ما يوجب الترخيص في البعض. إذن هذا الترخيص في البعض الاضطرار يكون دخيلا شنو؟ فيه، لأنه لولا الاضطرار لما ثبت الترخيص شنو؟ في أحدهما، لكان يتعين عليه الاجتناب عن من؟ عن الجميع. إذن في محل الكلام كلا الملاكين تحقق في محل الكلام. ثم ذكر بأنه لكل من الترخيص الواقعي الذي ينتج التوقف في التكليف، والترخيص الظاهر الذي ينتج التوقف في التنجيز، لكل منهما، قال ان لكل منهما وجها قويان، الترخيص الواقعي في معنى الكلام والترخيص الظاهر، كل منهما له وجه. وجه كون الترخيص الظاهر في محل الكلام هو ما أشار إليه قبل قليل، من أن الاضطرار إلى غير المعين ميزة عن التكليف الواقعي، ولا يقابل تكليف ماذا؟ الواقع. وأن موضوع تكليف الواقع بتمام قيوده الوجودية والعدمية محفوظ في محل الكلام. موضوع التكليف محفوظ. موضوع التكليف هو شنو؟ النجل الماء الذي سقط فيه قبر الدم مثلا، هذا موضوع التكليف، هذا محفوظ موجود قطعا في البين، قطعا هناك ماء سقط فيه قبر شنو؟ قبر الدم. فموضوع التكليف محفوظ. وتقدم منا بأن فعلية التكليف تعود على فعلية شنو؟ موضوعه، فيكون التكليف فعليا. والمكلف أيضا تقدم منه يمكنه رفع اضطراره بغير متعلق التكليف، يمكنه رفع اضطراره بغير متعلق التكليف. وهذا يعني أن العلة في الترخيص هو الجهل، لولاه لتعين رفع الاضطرار لغير الحرام، لغير متعلق الشأن التكليف. فكأنه الجاهل بمتعلق التكليف هو الذي أوجب الترخيص في ارتكاب هذا الإناء، هو هذا الجاهل هو الذي أوجب، وإلا لو كان عالما لما رخص له في شنو؟ في ارتكاب هذا. لو كان عالما بأن هذا هو متعلق التكليف ثم مرارا تعين عليه رفع الاضطرار ماذا؟ بالآخر. إذا جهله بمتعلق التكليف هو الذي صار سببا في الترخيص له بارتكاب هذا الطلب، حتى لو كان هو النجس واقعا. الجهل هو السبب في ماذا؟ في هذا الترخيص. وحينئذ يكون الترخيص شنو؟ ظاهريا، لأن ملاك الجهل وهو جعل الميزان في الترخيص الظاهري أن يكون ملاكه شنو؟ الجهل. هذا وجه كون الترخيص في محل الكلام ظاهريا. وأما وجه كونه واقعيا، وجه كونه واقعيا ذكر مطلب، هذا المطلب مهم الذي ذكره، وهو أن الاضطرار بوجود الواقع صحيح في محل الكلام لا ينافي التكليف الواقعي. ليش؟ لأنه مطلب مختلف على ما تقدم. الاضطرار يتعلق بالجانب، بينما التكليف الواقعي في هذا الطرف على تقدير سقوط النجاسة فيه يتعلق به بالخارج. فالمفهوم مختلف، فيكون الاضطراب في محل الكلام على غير المعين لا ينافي التكليف الواقعي. يقول هذا صحيح، هذا صحيح تام، لكن في حال الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام يقول تكون المنافاة متحققة. في حال الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام يكون المنافاة متحققة، تنافيه وتقع المصادمة بين التكليف وبين الاضطرار، ولو في صورة مصادفة ما اختاره لرفع اضطراره لتكليف متعلق التكليف. لأن هذا التعليل مهم، لأن ارتكاب المكلف الحرام في هذا الحال، في حال الجاهل بمتعلق التكليف وعدم تشخيص الحرام، ارتكاب المكلف الحرام في هذا الحال يكون مصداقا للاضطرار، ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، ويصح أن يقال أن ارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه، كان عن اضطرار إليه، وإن كان يمكن رفعه بالطرف الآخر. وإذا اعتبر الاضطرار إلى الحرام فالترخيص فيه يكون واقعيا. هاي النقطة، النقطة تمام هي هذه. أنا صحيح الاضطرار لا غير المعين لا يقتضي مع ماذا؟ مع التكليف الواقعي لاختلاف المطلب. الترخيص التخييري لا يزاحم التكليف الواقعي لاختلاف المطلب، لأن الترخيص مركزه الجامع بينما التكليف يتعلق به بالفرد. هذا كله صحيح، لكن في حال الجاهل وعدم العلم عندما يختار المكلف هذا الطرف ويصادف ان هذا الطراز ويشربه لرفع الطرارة. ويصادف ان هذا الطراز هو النجس الواقعي وهو الحرام شنو الواقعي. عرفان هنا كأنه يريد ان يقول ان الاضطرار في هذه الحالة يسري من الجامع الى الفارغ ولو مسامحتان ولو عرفان يسري من الجامع الى الفارغ. فيصح ان يقال لان هذا كما ذكر ان هذا ارتكب الحرام وارتكاب الحرام كان عن اضطرار اليه في الواقع ليس عن اضطرار اليه. ارتكابه لهذا ليس عن اضطرار اليه. لماذا؟ يمكنه رفع الاضطرار بالفرد الاخر. اذا في الواقع ليس عن اضطرار اليه. لكن حيث انه جاهل لا يستطيع ان يميز الحرام عن غيره. فاذا ارتكب هذا في حال الجاهل كأنه يسر الاضطرار من الجامع الى الفارغ. فيكون الفرد مركز الاضطرار وهو مركز التكييف. فيكون المصادمة والمزاحمة بينهما متحققة. وحينئذ يكون التخطيط تخطيطا شنو واقعيا ملاكه الاضطرار. كأن الاضطرار هو الذي شنو هو الذي اوجد التخطيط. ويكون حينئذ التكليف مرتفعا. واذا ارتفع التكليف لماذا؟ لاتحاد المطالب. لان التكليف تعلق بنفس ما تعلق به الاضطرار غير من باب السرايا من الجامع الى الفارد. هذا لا يمكن ان يجتمع فيرتفع التكليف. واذا ارتفع التكليف ترتب عليه اثار رفع التكليف من ان التخصيص يكون واقعي مثلا والتوسط يكون توسطا في التكليف. فقط هذا اخر مطلب ذكره حتى نكمل بالكلام. الى هنا كانه هو متردد ان التكليف في التنجيل او التوسط في التكليف او التوسط في التنجيل. المقرر ذكر ان المرجع ماله ان المحقق النهائي ماله الى التوسط في التكليف وقواه في ابتداء الامر لكنه عدل عنه في فذلكة البحث واختار التخصيص الظاهري والتوقف في التنجيز الى اخر الاعوار. اذا في فوائد الاصول ليفهم منه والتوسط في التكليف او التردد بين التوقف في التكليف والتوسط في التنجيز. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.